الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في كتاب الطب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وقد كنا في الباب الماضي تدارسنا حكم الرقى وقواعد الشرع المتعلقة بها، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتدارس طريقة الرقية وكيف تكون وبأي شيء يقرأ فيها وكيف ينفث فيها.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب كيف رقى. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب أنه قال: قال أنس يعني لثابت رضي الله عنهما: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: فقال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفه شفاء لا يغادر سقما.
قول المؤلف: باب كيف الرقى، أي ما هي الطريقة التي تستعمل بها الرقية من جهة وقتها ومن جهة كيفيتها ومن جهة ما يقرأ فيها ونحو ذلك. وقد أورد المؤلف في هذا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الإمام البخاري. قال أنس يعني لثابت، ثابت البناني من تلاميذ أنس بن مالك، وهو من أصحاب عبد العزيز بن صهيب الراوي. قال له: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في هذا جواز الرقية وعدم المنع منها. وقد نقل هنا لفظا من ألفاظ الرقية، ولا يعني ذلك انحصار الرقية في هذا اللفظ. قال: بلى. قال: فقال: اللهم، يعني يا الله، الميم في الأخير في آخر الكلمة للنداء، رب الناس أي متولي شؤونهم والقائم بأحوالهم، مذهب الباس أي مزيل المرض والشدة، اشفي أنت الشافي، أي في هذا بيان أن الشفاء من عند الله، وأن الأدوية أو غيرها مما يستشفى به إنما هي أسباب مؤثرة، لكنها لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بجعل الله لها كذلك. وقوله أنت الشافي، اختلف أهل العلم هل الشافي من أسماء الله وبالتالي يجوز أن يعبد له، لأن ما يضاف إلى الله أربعة أنواع: الأول الأسماء، وهي التي يدعى بها ويعبد لها، تدعى فيقال يا الله يا رحمن، ويعبد لها فيقال عبد الله وعبد الرحمن. والثاني مما يضاف إلى الله الصفة، والأوصاف لا يجوز أن يعبد لها، فلا يقال عبد الرحمة وإنما يقال عبد الرحمن، لأن يعني للإسم لا للصفة. ويجوز أن يتوسل بها فتقول: أسألك برحمتك، ولكنه لا يجوز أن تدعى، لا يجوز أن تدعى ويجوز أن يستعاذ بها. والثالث مما يضاف إلى الله الأفعال، كما في قوله وإذا مرضت فهو يشفين، وقوله يطعمني ويسقين. ليس من أسماء الله المطعم، ولا وإنما هذا من أفعاله، يطعم ويسقي. والرابع مما يضاف إلى الله الأخبار، كما في لفظة شيء، قل أي شيء أكبر شهادة لله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فإذا ما يضاف إلى الله أربعة أنواع: أسماء وأفعال وصفات وأخبار. قال لا شافي إلا أنت، فالشفاء إنما يكون من عند الله، والأدوية وغير هذه أسباب. اشفه أي نطلب منك يا الله أن تغير حاله من المرض إلى الصحة، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يبقي مرضا فيه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: وبي وجع كاد يهلكني. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم.
هذا الحديث فيه ذكر نوع آخر من أنواع الرقى التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عثمان بن أبي العاص هذا حديث صحيح، أصله في صحيح الإمام مسلم. قال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوله عثمان، يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبي وجع، أي مرض يؤلمني، قد كاد يهلكني، أي خشيت على نفسي أن أموت بسببه، أو أن يعطب شيئا من أعضاء بدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك. امسحه، المسح معلوم، لكن في صحيح مسلم قال: ضع يمينك على مكان ما تألم من بدنك، فأمره بوضعه. وهكذا ورد عند الترمذي. وقوله بيمينك هنا قيدها باليمين، وعند مسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك. وقوله سبع مرات يعني هذا متعلق بالقول، وفي صحيح مسلم وعند الترمذي وغيره زيادة: وقل بسم الله ثلاثة، وقل بسم الله ثلاثة. وما دام أن الحديث واحد فإنه يحمل بعضها على بعض، خصوصا أن رواية مسلم أصح. وقل يعني بعد ذلك أعوذ، أي ألتجئ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. وعند مسلم زيادة: وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر. قال عثمان بن أبي العاص: ففعلت ذلك، يعني مسحت بيدي على مكان بدني، ثم بعد ذلك قلت هذا الذكر وهذه الرقية، فأذهب الله ما كان بي يعني من الوجع، فلم أزل أي استمريت آمر بها أهلي، أي أعلمهم وغيرهم متى وجد أحد منهم شيئا من ذلك. وفي هذا بيان نوع آخر من أنواع رقية المريض.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي أنه قال حدثنا الليث عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.
هذا الحديث ضعيف الإسناد بل ضعيف الإسناد جدا، فيه زيادة بن محمد الأنصاري وقيل زياد بن محمد وهو منكر الحديث، قد قال فيه الإمام البخاري بأنه منكر الحديث، وبالتالي لا يصح أن يعول على هذا الخبر ولا أن يبنى عليه حكم. وقوله من اشتكى أي مريض وآلمه شيء من بدنه، وقوله ربنا الله الذي في السماء فيه إثبات صفة العلو، وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. تقدس اسمك أي تطهر، أمرك في السماء والأرض أي نافذ فيهما، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا أي ذنوبنا الكبيرة ومعاصينا العظيمة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه.
هذا الحديث منقطع الإسناد حكما، لأنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع، وبالتالي فإن أهل الحديث لا يثبتون له صحة. وقوله من الفزع يعني من الخوف الشديد، وقوله التامة يعني الكاملة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أنه قال أخبرنا مكي بن إبراهيم أنه قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد أنه قال رأيت أثر ضربة في ساقي سلمة فقلت ما هذه، فقال أصابتني يوم خيبر، فقال الناس أصيب سلمة فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري، وسلمة هو سلمة بن الأكوع من شجعان الصحابة رضوان الله عليه، وله وقعات كثيرة. قوله رأيت أثر ضربة في ساق سلمة أي أنه لم يبق إلا أثر الضربة، فقلت ما هذه، يسأل سلمة، يسأله يزيد، فقال أصابتني يوم خيبر، وذلك ويوم خيبر في السنة السابعة للهجرة، فقال الناس أصيب سلمة، وذلك لمكانته ولما عرف عنه من شجاعة، قال فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم أي أخذوني وحملوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فنفث في ثلاث نفثات فيه إرشاد لطريقة الرقية، وأنها بالنفث، وأنها بالنفث، فقال فنفث في ثلاث نفثات، والنفث ريق خفيف ومع هواء خفيف مع ريق لطيف. وهذا هو الأصل في الرقية، أن يكون على محتاج الرقية مباشرة. وبعضهم قال بأنه قد ينفث على الماء، وسيأتي بحث فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة أنهما قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ربه يعني ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى، يقول صلى الله عليه وسلم بريقه، ثم قال به في التراب: تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد الاستمرار، يقول للإنسان يعني من أصحابه إذا اشتكى، يعني إذا كان عنده ألم لمرض من الأمراض، يقول بريقه، يعني أنه يأخذ شيئا من ريقه، والظاهر أنه ينفث فيه، فهذا ريق مرتب على قراءة ورقية. ثم قال به في التراب، أي أنه أدخله في التراب حتى يعلق بعض التراب فيه. تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وفي هذا دلالة على أن الرقية ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بحث عند المحدثين، هل هذا خاص بأرض المدينة لما فيها من البركة على ما ذكره بعضهم، أو أنها تشمل مكة، أو أن المراد جميع الأرض في جميع الأصقاع؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن زكريا أنه قال حدثني عامر عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداوونه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب، فبرأ فأعطوني 100 شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر: هل قلت غير هذا؟ قلت: لا. قال: خذها، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
قوله هنا عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه علاقة، وهو من الصحابة، وهذا حديث حسن. قال عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي هاجر إلى المدينة، فأسلم، دخل في دين الله، ثم أقبل راجعا من عنده، أي عاد من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث أياما، فمر على قوم عندهم رجل مجنون، أي زال عقله، موثق بالحديد، أي مربوط بالحديد من أجل ألا يؤذي الآخرين، ومن أجل ألا يؤذي نفسه، ومن أجل ألا يكون قد هرب من عندهم. فقال أهله، أي قرابته: إنا حدثنا، أي جاءنا من يخبرنا ويعلمنا وينبئنا أن صاحبكم، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن هؤلاء من المسلمين، أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، أي أتى بأمور تعود على الناس بالنفع والفائدة، فهل عندكم شيء تداوونه، أي هل عندكم دواء
تعالجون هذا الرجل المجنون؟ فقال علاقة: فرقيته بفاتحة الكتاب، أي قرأ بسورة الفاتحة عليه فرقاه ونفث عليه. قال: فبرئ، يعني شفاه الله جل وعلا، شفى هذا المجنون. قال: فأعطوني 100 شاة. فهذا أعطوه ليس على سبيل الاشتراط، وإنما أعطوه على سبيل الابتداء بدون أن يطلب منهم. وفي هذا جواز قراءة المسلم على غير المسلم، وأن القراءة كما تنفع مع المسلم تنفع مع غيره. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أي سألت عن مسألتي وأخذ 100 شاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل إلا هذا؟ يعني لم تقرأ عليه إلا سورة الفاتحة فقط ومع ذلك برئ. فقال، وفي لفظ: هل قلت غير هذا؟ يعني قرأت عليه أو أوردت عليه غير هذا اللفظ؟ فقلت: لا، لم أقرأ عليه إلا بهذا اللفظ. وفي هذا الرقية بسورة الفاتحة، وأن الرقية كما تنفع في وأن الرقية تنفع في مرض الجنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، أي خذ هذه 100 شاة. فلعمري، أي فلقسمي. بعض الناس يظن أن هذا اللفظ معناه أقسم، وهذا خطأ، وإنما معناه فلعمري، يعني فلقسمي الذي أقسم به. ومن هذا قول عز وجل: فلعمرك، أي فلقسمك الذي تقسم به. وليس هذا من إقسام الله عز وجل بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذا وذلك لأنه لا يجوز القسم بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع من ذلك، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: لا تحلفوا بآبائكم، وقال: لا تحلفوا بالأمانة. قال: فلعمري لمن أكل برقية باطل، أي إذا كان هناك أناس أكلوا مالا لغيرهم برقية باطلة لا يستحقون بها الهدية، لقد أكلت برقية حق. وقد استدل الشافعي ومالك بهذا اللفظ على جواز أخذ الأجرة على أفعال الطاعات ومنها الرقية، وخالفهم في ذلك الإمامان أبو حنيفة وأحمد. وقول مالك والشافعي أرجح لهذا الحديث وما ماثله. ثم أورد، نعم،
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ أنه قال: حدثنا أبي، وقال: حدثنا ابن بشار، وقال أنه قال: حدثنا ابن جعفر أنه قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أنه مرة قال: فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث مسدد.
هذا الحديث هو الحديث السابق وإسناده حسن كما تقدم، وابن بشار محمد وابن جعفر محمد أيضا، وكلاهما من أئمة الحديث. وقوله هنا: فرقاه بفاتحة الكتاب، فيه الرقية بسورة الفاتحة. قوله: 3 أيام غدوة وعشية، يعني أول النهار وآخر النهار بعد الفجر وقبل المغرب، كلما ختمها، يعني إذا قرأ عليه سورة الفاتحة وانتهى، جمع بزاقه أي لعابه ثم تفل، أي أخرجه، فكأنما، يعني بعد 3 أيام شفاه الله، فكأنما أنشط من عقال،
العقال الحبل الذي يربط به البعير، يربط في قدمه من أجل ألا يسرع في المشي خشية من هربه وإباقه وشروده. وأنشط من عقال أي حل الحبل، فإذا حل الحبل قيل أنشط من عقال. قال فأعطوه شيئا، وقد بينه الحديث الآخر أنه 100 إيش شات. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسأله فأجابه بما تقدم من إباحة أخذ هذه الشياه.
نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال ماذا؟ قال عقرب. قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله.
هذا حديث صحيح الإسناد، وعدم ذكر اسم الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. قال الأسلمي كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الجلوس عند أهل الفضل والعلم ليستفاد منهم. قال فجاء رجل من أصحابه يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه في هذا أراد من أطال ملازمته صلى الله عليه وسلم. وهناك منهجان في تعريف الصحابي، منهم من يقول الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومنهم من يقول هو من لازم النبي صلى الله عليه وسلم صحبة مدة يعقل عنه شيئا من أحكامه. وهذان منهجان في هذا اللفظ. فقال يا رسول الله، يقوله الصحابي، لدغت الليلة. لدغت أي جاءتني عقرب فأخرجت سمها في، وذلك أن مؤخرتها يكون ذا طرف حاد فتقرص الآدمي وتخرج فيه شيئا من سمها فيقال لدغته، ويسمى المريض لديغ. قال الليلة يعني الليلة الماضية. وكانوا يسمون لفظة الليلة إذا أطلقت نظرت، فإن كان مطلقها يقولها قبل الزوال فإن المراد الليلة الماضية، وإذا كان بعد الزوال فإن المراد الليلة الآتية. وإذن هنا الحديث متى كان؟ قبل الزوال، لأنه قال الليلة وأراد الماضية. قال فلم أنم يعني من شدة وجعها وألمها لم أستطع الرقاد والنوم حتى أصبحت، أي أذن الفجر ودخل وقت الفجر فحينئذ نام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أي ممن هذه اللدغة؟ فقال عقرب جاءتني. قال أما إنك لو قلت حين أمسيت، أي حين دخلت في المساء، ووقت الدخول في المساء هو بعد الزوال، بعد الزوال يقال أمسى يعني دخل وقت الزوال، ويصدق هذا على ما بعد العصر وما بعد الظهر وما بعد المغرب، الجميع يقال له مساء. قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات، أي ألتجئ وأحتمئ بكلمات الله التامات، فيه إثبات صفة الكلام لله وفيه الاستعاذة بالصفة، وقوله التامات أي اللاتي لا نقص فيها، وكل كلام الله كذلك، من شر ما خلق. ما هنا اسم موصول يشمل جميع المخلوقات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا لو قاله الإنسان حين المساء لم يضره شيء، قال إن شاء الله، فهذا على التحقيق وليس على مجرد التعليق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح أنه قال حدثنا بقية أنه قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن طارق يعني ابن مخاش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب، قال فقال: لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضره.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رجاله ثقات من رجال الصحيح، لكن في إسناده بقية ابن الوليد، وبقية هذا لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع في جميع طبقات الإسناد، ولكنه قد صرح بالسماع في طبقات في جميع طبقات السماع في جميع طبقات الإسناد عند النسائي في الكبرى، ثم عضدته رواية غيره، فقد رواه يونس عن الزهري به، ثم قد وجد له شواهد من أحاديث أخرى، ومنها حديث الرجل الأسلمي الذي ذكر قبله، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب، قال فقال: لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. تلاحظون استعمل التامة، هنا قال التامات، والظاهر أنها سواء، فإن الألف واللام تفيد الاستغراق، قال: لم يلدغ أو لم يضره، يعني لو قدر أن عقربا لدغته لم يضره لدغها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا بحي من أحياء العرب، فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ، فهل عند أحدكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم والله، إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعا من الشاء، فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال، قال: فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم.
هذا الحديث حديث صحيح، وقد ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قد أخرجه البخاري ومسلم. قوله إن رهطا أي مجموعة، وقد ورد عند الترمذي أنهم 30 رجلا، أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا ويبتدأوا سفرا في سفرة سافروها، سمي سفرا لأنه تسفر به البلدان أي تتضح، وقيل تسفر به أخلاق الرجال، قال فنزلوا بحي من أحياء العرب، أي قبيلة من قبائلهم، فقال بعضهم وكانوا قد طلبوا منهم أن يقدموا لهم الضيافة، وكانت العرب تلتزم بذلك ويرون أنه من الواجبات، فلم يستجيبوا لهم ولم يقوموا بضيافتهم، فأخذوا وقتا. ثم إن بعضهم جاء إليهم وقال إن سيدنا لدغ، أي كبير القوم ومن له مكانة عندهم ومنزل، فهو آمرهم وناهيهم. لدغ أي جاءت عقرب فلدغته، فهل عند أحدكم شيء ينفع صاحبنا؟ عندكم شيء من الأدوية أو الرقى؟ فقال رجل من القوم، ظاهر هذا اللفظ أنه ليس أبا سعيد الراوي وأنه رجل آخر منهم، وفي بعض الروايات أنه هو القائل ذلك اللفظ وهو الذي رقى، وعلى ذلك يكون لفظه هنا من جهة رغبته بعدم إشهار نفسه في ذلك. فقال رجل من القوم، نعم أي عندنا شيء ينفعه، والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم أي طلبنا منكم تقديم الضيافة فأبيتم أن تضيفونا، فأنتم قد أخطأتم في حقنا، أما ما أنا براقي أي لن أقوم بعمل الرقية حتى تجعلوا لنا جعلا. وفي هذا جواز الجعالة، وفيه جواز أخذ الأجرة على أفعال القرب، وفيه جواز التطبيب. فقال ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، قال فجعلوا لي قطيعا من الشاء أي مجموعة منها، فأتاه أي أن هذا الرجل جاء إلى سيدي ذلك الحي من الكفار فقرأ عليه أم الكتاب يعني سورة الفاتحة، والأصل أن القراءة مرة واحدة ويحتمل أنه كررها. قال ويتفل أي يخرج لعابا خفيفا مع ما يخرجه من هواء من فمه، حتى برئ أي أزال الله ما فيه من العلة، كأنما أنشط من عقال أي فك من حبل معد لربط البهائم. قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه أي أخذه منهم، فقالوا يعني قال الصحابة هنا، قال بعضهم اقتسموا، كلنا جماعة واحدة وفي رهط واحد وفي مهمة واحدة. فقال الذي رقى أبو سعيد أو غيره لا تفعلوا أي لا تقتسموه، فقد يكون حراما، حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره أي نطلب أمره وحكمه. قال فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ من أين أخذتم هذا العلم؟ يعني سورة الفاتحة. ثم قال أحسنتم، اقتسموا أي اقسموا هذا اللحم وهذه الشياة فيما بينكم، واضربوا لي معكم بسهم، فكأنني شاركتكم، إما لأني أنا الذي لأنه هو الذي أمرهم بالخروج، أو لأنه هو الذي أفتاهم. قد استدل بعضهم بهذا على جواز أخذ المفتي الرزق من بيت المال، وجواز أخذه الأجرة على الفتوى. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ أنه قال حدثنا أبي حاء، وقال حدثنا ابن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنهما قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال فقلنا نعم. قال فجاءوا بمعتوه في القيود. قال فقرأت عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أدفل. قال فكأنما نشط من عقال. قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
تفرقون بين الحديثين، حديث خارجة ابن الصلت عن عمه وحديث أبي سعيد الخدري. قد تقدم معنا حديث خارجة ابن الصلت في موطنين سابقين في نفس الباب. وقوله أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم في الرواية السابقة أنه ذهب فأسلم ثم عاد. قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا، أي قدمنا، على حي من العرب، حي من أحياء العرب، فقالوا إنا أنبئنا، أي أخبرنا وحدثنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشعر بأنهم لم يسلموا بعد، بخير، أي بشيء يعود على الناس بالنفع والفائدة. فهل عندكم من دواء أو رقية لهذا المجنون؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال فقلنا نعم. فجاءوا بمعتوههم يحملونه في القيود. قال فقرأت عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمع بزاقي، أي ريقي، ثم أدفل، أي ألقيه على ذلك المريض. قال فكأنما نشط من عقال، أي حل من ربط العقال الذي يربط به البعير. قال فأعطوني جملا، لم يعطوه إلا جملا واحدا، فقلت لا، أي لن آكل منه حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمه. فقال كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها.
هذا حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الشيخان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، وهذا يفيد الدوام والاستمرار، كان إذا اشتكى أي مرض ووجع، ففيه دلالة على أن الأمراض تأتي للأنبياء عليهم السلام، وفيه دلالة على أنهم بشر وأنهم ليسوا ملائكة. كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه، فيه أن القراءة في الرقية لا يجهر بها. قوله بالمعوذات جمع ولم يثني، ولذلك قال طائفة بأن المراد سورة الفلق والناس والإخلاص لتكون جمعا تتوافق مع الجمع المذكور في قوله بالمعوذات. وينفث، النفث ريق خفيف. قال فلما اشتد وجعه، أي استمر معه الألم والمرض حتى بلغ مرحلة متقدمة كنت أقرأ، تقول عائشة كنت أقرأ عليه أي هذه المعوذات وأمسح عليه بيده رجاء بركتها، فإن يد النبي صلى الله عليه وسلم مبروكة فيها بركة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في السمنة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أنه قال حدثنا نوح بن يزيد بن السيار أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرادت أمي أن تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن.
خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها فوق 9 قرابة 10، وكانت نحيفة غير سمينة، وبالتالي أرادوا أن يسمنوها من أجل أن يكون ذلك أجزل لها في لحمها لتحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي شرف مثل هذا، تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المؤلف فيه من حديث محمد بن إسحاق بإسناد عنعنة وهو مدلس فيكون منقطعا حكما، لكن قد ورد من طريق غير طريق ابن إسحاق. قالت عائشة: أرادت أمي أي رغبت أن تسمني أي تجعلني سمينة لدخولي، أي من أجل كوني سأدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الزواج. قالت: فلم أقبل عليها أي لم تستسغ نفسي شيئا من الأدوية التي جاءت بها أمها، وذلك لأن هذه فيه دلالة على أن هذه الأدوية نافعة، وأنه قد يكون للمرض الواحد أدوية متعددة. قالت فلم أقبل عليها بشيء مما تريد أي رفضته كله حتى أطعمني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى أطعمتني في بعض الروايات القثاء، قيل هو الخيار وقيل هو نوع من أنواعه، بالرطب أي بالتمر الذي جني حديثا من النخلة ولم يتمم رطوبته. قال: فسمنت عليه كأحسن السمن، يعني على هذه الأكلة. وفي هذا دلالة على جواز اختيار الإنسان السمن، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أناسا يأتون في آخر الزمان بأوصاف معيبة، وذكر من أوصافهم أنه يظهر فيهم السمن. فهذا آخر ما نتدارسه في هذا الباب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، وغفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.